والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ، تفضلي.
أنا عندي سؤال.
تفضلي.
في واحدة توفت وما عندهاش أولاد، وعندها 3 إخوات أشقاء وأخ لأبوها وأخ لأمها. الأخ لأمها مات قبليها، قبل ما هي تتوفى، فهي سوت مبلغ، فعايزين نعرف يتوزع ازاي.
يعني حضرتك ماتت ولم تترك اولادا، ثم تركت 3 أشقاء وواحد لأب وأخ لأم مات قبلها.
طب هو المبلغ صغير، هو ده اللي لقوه في المحفظة بتاعتها، هو 1400 جنيه.
حاضر.
وما فيش اي حاجة تاني، فممكن يعني يتفضقوا بيه على راحة يعني وما يوزعوش، ولا ما ينفعش؟
سأجيبك.
في حاجة كمان، لو في باقي الناس من قرايبها يعني غيروا العنوان بتاعهم، لو ما لقيناش مكانهم نعمل ايه؟
سأجيبك. اما فيما يتعلق بما سألت عنه عن مسألة الميراث، فاعلمي ان الميراث كله للثلاثة او الاخوة الاشقاء، وهم بوجودهم إذا يحجبون الأخ لأب. أما الأخ لأم الذي مات، وإن كان له أبناء فإن الأشقاء يحجبونهم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الميراث معلوم أن الأقرب يحجب الأبعد إن شاء الله تبارك وتعالى. فهنا هذا المال يقسم بين الأولاد إن كانوا رجالاً بالتساوي، وإن كانوا رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين. صغر المبلغ أم كبرا، يعني سواء كان المبلغ كبيرا أم كان صغيرا، فهذا التقسيم حسب شرع الله تبارك وتعالى. تسأل في الجزء الثاني من السؤال، إذا لم نستطع الاستدلال أو الوصول إلى بعض أقاربها، ماذا تقصدين بالأقارب؟ هل 3 الأشقاء أم من أقاربها الآخرين؟ فالميراث لا علاقة لنا بالآخرين. أما إذا كان 3، مستحيل أيتها السائلة الكريمة أن الإخوة لا يعرفوا بعضهم بعضا، أو لا يعرفوا بعضهم عناوين بعض، وبالتالي يتم الاستدلال عليهم عن طريق معرفتهم بإخوانهم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم،
شفاك الله وعفاك
وإياك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
آمين يا رب. آمين.
ربنا يعفو عنك. لو سمحت لي 3 أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، ملحوظة بس بعد إذنك، في ناس لما بتتصل بحضرتك بتقول توفت أو توفى.
لا، هذا توفي.
لازم نقول توفي.
نعم.
أو توفاه الله.
بالضبط، نعم، لأن الذي يتوفى خير. هو الله. نعم.
ما الحكم في رجل أهله بيصلوه وهو بيقطعهم؟
نعم.
ويسب أمه وقاطع رحمه.
نعم.
ده سؤال. السؤال الثاني، معايا بنتي طفلة صغيرة، احيانا بتركب عليا وانا بصلي وتيجي قدامي، احيانا تطلع فاخاف عليها لا تقع، احيانا اسندها بايديا. ده سؤال. سؤال تاني، ربنا يعزك ويرفع قدرك. انا بغسل، فسمعت قبل كده ان الشيخ بيقول لازم اثناء عزك الله لما ينزل قدرات يبقى بالايد اليسار. انا ما اعرفش اشتغل بايد اليسار، فانا ببقى لابسه جوانجي وبنزل القاذورات اعزك الله بايدي اليمين.
تمام.
فعايزه بس استفسار من حضرتك، وجزاك الله كل خير وبارك الله فيك.
سأجيبك ان شاء الله. اختنا الكريمه سالت اسئله ثلاثه. الاول خاص بصله الرحم، هذا الرجل الذي يقطع رحمه والمصيبه يسب امه. والله ان مجرد السؤال اتعب قلبي. سبحان الله، صله الرحم فريضة على المسلم، أوجبها الله تبارك وتعالى. مشكلة الأمة اليوم في غيبة ضمائرها، الضمير غاب، الضمير في أجازة. نسأل الله العفو والمعافاة. وبالتالي أنصح أن يصل رحمه وأن يراجع نفسه قبل يوم العرض على الله. فاعلموا أن الدنيا لا تدوم، وكل ما فيها إلى زوال. دنيا مهما كبرت ومهما اتسعت فهي ضيقة جدا، وسرعان ما سنغادرها، وساعتها سنندم على كل كلمة قلناها وعلى كل تصرف كان الإنسان فيه بعيدا عن ربه. يا قاطع الرحم، صل رحمك، واعلم إذا أردت أن يصلك الله فصل رحمك، وإذا أردت القطيعة من الله فاقطع الرحم. فهنيئا لكل من وصل رحمه، لأنه موصول من قبل الله تبارك وتعالى. الرحم عندما خلقها الله تبارك وتعالى تعلقت بالعرش وقالت أعوذ بك من القطيعة. قال رب العباد جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى قد رضيت. والله في القرآن علمنا تقول الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا لها من رقابة صعبة، لأن الرقيب هو الذي لا تخفى عليه خافية. أما هذا الذي يسب أمه، زاد الطين بلة، يعني ليس قاطع للرحم وكفى أبدا، لكن يسب أمه. إن الأمة مكانتها عالية، لو علم قدرها لقبل قدميها، والله لقبل حذاءها والأرض التي تسير عليها. اسأل الله أن يهديه، اللهم آمين. فليفعل البار بوالدي ما شاء أن يفعل من أبواب الإثم والمعاصي لن يدخل النار، وليفعل العاق لوالدي ما شاء أن يفعل من أبواب البر فلن يدخل الجنة. أنصح أن صلة الرحم وأن بر الآباء والأمهات، ولنعلم أننا سنعاقب بمثل ما صنعنا. فإن كنا في حياتنا بآبائنا وأمهاتنا بارين، سيجعل الله بأبنائنا بنا كذلك بارين. إي والله، نعم، كما تدين تدان، الكيل الذي كلت به سيكال به عليك. أما عن سؤالك الثاني أيتها السائلة الكريمة، أنها عندما تصلي صغيرتها تعلو ظهرها، يعني تركب على ظهرها. نعم، صلاتك صحيحة. كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلى صعد الحسن والحسين ظهر الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، فكان النبي لا يعجل حتى يقضي لعبهما وينتهي منه. يا الله، يا لجمال الإسلام، ويا لروعة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فأقول للسائلة الكريمة هذه الصلاة صحيحة، حتى ولو خفت أن تسقط فحملتيها بيدك، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يحمل أمامة بنت أبي العاص بنت زينب ابنته رضي الله عنها وصلى الله على حبيبنا، كان إذا ركع وضعها، وإذا سجد كذلك، ثم إذا رفع حملها صلى الله عليه وسلم. ثم تقول السائلة في سؤالها الثالث والأخير: هي تغسل الأموات، وغسل الأموات لو علم الناس فضله لتقاتلوا عليه، لكن للأسف الشديد يفرون منه الآن. الميت يسقط بيننا ولا نجد من يغسله، رجل كان أو امرأة للأسف الشديد. وأنا أقول السنة أن يغسل أهل البيت أهل البيت، الرجال يغسل الرجال، النساء يغسلن النساء. على كل حال، نعم يجوز لك أن تستعملي يمناك، يدك اليمن، في تنظيفه وتنجيته، سواء فيما يتعلق بنزول البول أو ما شابه ذلك، هذا لا بأس به. إن الذي يقصده هذا مع الإنسان نفسه عندما يستعمل يساره في استنجائه هو، لكن في تنظيف الميت وفي استنجائه، نعم تلفين على يدك خرقة أو قطنة أو تلبسين جوانت أو ما شابه ذلك، ثم تستعملين اليمنى إن شاء الله جل وعلا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبا أنس.
جزاك الله خير يا شيخي.
حياكم حبيبي.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا شيخ.
آمين يا رب.
بارك الله في حضرتك. أستاذ حضرتك يا شيخنا، كان معايا سؤالين بس.
تفضل.
آخر وقت لصلاة الضحى.
نعم.
والسؤال الثاني، لو حكم ثاني البنطال من التقصير، يعني هو البنطلون مش مقطوع، لكن في الواحد بيتني مثلا البنطلون من تحت مثلا تنتين ثلاثة، بحيث ان هو بيبقى فوق الكعب.
نعم.
فهل هذا فيها بدعة او شيء؟
سأجيبك ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
وياكم. اما فيما يتعلق بسؤال الاخ الكريم الاول، اسأل الله تبارك وتعالى ان يكرم الجميع وان يبارك، اللهم امين يا رب العالمين. صلاة الضحى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسأل عن آخر وقتها. أقول لها أول ولها نهاية، بداية ونهاية. أما بداية صلاة الضحى حتى ترتفع الشمس من لحظة غروبها تمنع الصلاة، بل نهى النبي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، اللهم إلا صلاة لها سبب، كإنسان لم يصلي الصبح. الشمس تشرق حتى ترتفع قدر رمح. يا شيخ كلمني بالساعة، كلمني بالدقيقة، فيعني أنا لا أفهم الرمح العصاية كم وارتفاعها. لا أقول للأخ الحبيب وللإخوة الأكارم، بعد شروق الشمس وظهورها بما يعادل من 15 إلى 20 دقيقة يبدأ وقت صلاة الضحى. يعني الشمس مثلا تشرق مثلا الساعة 6 مثلا، جميل، متى نبدأ صلاة الضحى؟ 6:30 إذا كان الشروق على 6، يعني بعد الشروق مباشرة نضيف 20 دقيقة إن شاء الله. إلى متى؟ حتى قبل صلاة الظهر بعشرين دقيقة، حتى قبل صلاة الظهر بعشرين دقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن سؤال الأخ الكريم الثاني، وهو البنطال أو البنطلون على شان طويل، وبالتالي نقوم بعض شبابنا وبعض إخواننا وبعض رجالنا بتانية، يعني تشميره طبقة والتانية والتالتة حتى يكون فوق الكعبين، وإحنا اتفقنا أن الكعبين ليس المقصود به الكعب اللي بنمشي به على الأرض، لا، هذا يسمى بطن القدم. أما الكعبين حنلاقيهم عظمتين بارزتين، العظمتان البارزتان على جنبي مقدمة الساق، يعني فوق مشط الرجل كده من المؤخرة، مؤخرة القدم، أول الساق حلاقي كده في الجنب يمين وشمال عظمتين صغيرتين أو عظمتان بارزتان صغيرتان، هي ده القدمين. فبنقصر الثياب حتى القدمين اللي النبي قال عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما دون الكعبين فهو في النار. والعلماء اختلفوا في هذه القضية، فهناك من يقول أن الأمر على إطلاقه، هناك من يقول أنه من جر ثوبه خيلاء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول الأحبة الكرام، ديننا علمنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الموضوع اللي فيه شك، الموضوع اللي فيه قلق نبعد عنه وناخد بالأحوط، إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا قمت إما بتقصير الثياب يعني بتشمير البنطلون مرة أو اثنين ليس في ذلك بدعة، بل أصبت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل شاب على عمر بن الخطاب وهو في سكرات موته فقال: يا غلام، يا ابن أخي، ارفع ثوبك. لما يا عمر رضي الله عن شيخنا سيدنا عمر؟ ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا رسالة يقول صاحبها: ما حكم من عليه كفارة ولم يقم بقضائها؟ الكفارة واجب أن يقضيها، واجب قضاؤها على الإنسان، يجب قضاؤها، لأن المسلم ما ينبغي أن يتركها، هي دين. إلا إذا عجز فإنه ينتقل من الصيام إلى الإطعام، أو بمعنى أدق الأصل هو الإطعام، فإن عجز في الصيام 3 أيام. على كل حال، هي دين في عنق الإنسان، وعلى الإنسان أن يؤدي هذا الدين متى قدر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. زوجي طلقني غصب عني، أكل حقوقي حتى مالي الخاص، ورماني بدون مال وأنا حامل من أجل أولاده 4. هذه مشكلة يعاني منها الناس اليوم، لأن الأزمة أزمة ضمير وأخلاق، مع أن القرآن علمنا حتى لو وصلنا إلى مرحلة الطلاق فإن ربنا في القرآن علم: ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن نتفنن أن يأكل الناس حقوق الناس، هذه كارثة. طيب، جيد، استطاع أن يأكلها أو استطاع أن يأكلك كما ذكرت في رسالتك هنا في الدنيا، ماذا سيصنع يوم القيامة؟ ماذا سيفعل أمام الله؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ربما يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإنما قضيت له بقطعة من جهنم، والعياذ بالله. الناس لا أدري ماذا أصابهم هذه الأيام، لكن على كل حال أنصح السائلة الكريمة، هو سيسأل إذا تم هذا الطلاق رغم أنفك دون إبداء أسباب فهو عاصي، وسيسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى. أما يأكل يعني يطلق ثم يأكل حقوقك، دي كارثة. هذا يكتب عند الله زانيا يوم القيامة، ده نص حديث للنبي، ده نص حديث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي بيأكل أو يتزوج ولا يؤدي الصداق، مؤخر الصداق، يقول لك عزة اللهك، طب اتنازلي، هذا يكتب عند الله زاني، هذا يكتب عند الله زاني. إن المفروض أن المرأة تأخذ مؤخر صداقها، تأخذ صداقها كامل قبل الدخول بها، قبل الدخول بها تماما. ده الأصل في الشريعة، إن الإنسان سيتزوج فلان، جيد، اتفقنا مثلا على 5 على 6 على أكثر على أقل، هذا هو صداقك، ثم يقوم هو يجهز بيته من الإبرة إلى الصاروخ. عندما أقول من الإبرة للصاروخ ليس فوق الطاقة، لا، يعني كل متطلبات البيت، وهي تأتي من بيت أبيها بجلبابها فقط، هذه لا ليس لها قائمة عفش، وليس لها إذا طلقت مؤخر صداق. نتيجة ظروفنا الاقتصادية بتم الاتفاق على كتابة المؤخر اللي تستحقه بأحد الأجلين بالوفاة أو بالطلاق أيا من كان. على كل حال أكل حقوقك ستأخذين هذه الحقوق من عينه أمام الله تبارك وتعالى، وكل من ساعده على تضييع الحق أيا ما كان سيسأل وسيندم وسيعض أصابع الندم، لكن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يشفيك الله ويعافيك.
وياك.
سؤالي يا شيخ هو أين دور العلماء في جمع شتات الأمة لا بتفريقها، وما هو رأي فضيلتكم في الشيخ الذي قام بتحريم الانتخاب لشخص من الإخوان المسلمين دون تأصيل شرعي؟
لا أعيد الجزء الأخير من السؤال مرة ثانية.
ما هو رأي فضيلتكم في الشيخ الذي قام بتحريم الانتخاب شخص من الإخوان المسلمين دون تأصيل شرعي؟
نعم
بالرغم من أني نفس المصرية يعني، بس بحبكم في كل الشيوخ.
بورك فيك أختي الكريمة. حاضر. عليك السلام. أختنا الكريمة سألت سؤال من شقين. أما السؤال الأول، أين دور العلماء في توحيد صف الأمة؟ دور مفقود، وإن كنت أصرخ بأعلى صوتي على دعاة الأمة، لا في مصر وحدها، ليس في مصر وحدها، بل في العالم الإسلامي، أن يتم التوحيد وأن يتم تجميع الجهود على قلب رجل واحد. الأمة لن تقوم إلا إذا قام علماؤها وتوحدوا. وقلتها مرارا وتكرارا، ضعف الأمة من ضعف علمائها، هذه مشكلة. ليس هذا وقت التشرجم والاختلاف، وإذا كان هناك من اختلاف بين أهل العلم هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، اختلاف في طريقة في الوسيلة في الوصول، طريقة الوصول وليس في الأصول. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. ينبغي أن يقوم كل بدوره لله تبارك وتعالى. أما في الشق الثاني من السؤال، لأن العلماء عليهم دور كبير جدا، وسبحان الله قلتها مرارا وأرددها تكرارا، وهذا ما أدين لله تعالى به، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ينبغي أن ننتبه، لن يولي الله علينا صالحا. أتدرون لماذا؟ لأننا لسنا صالحين. لن يولي علينا تقيا لأننا لسنا أتقيا. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: عمالكم من جنس أعمالكم. اوعوا تنسوا الحتة دي، عمالكم من جنس أعمالكم، اللي احنا بنقوله بالمعنى العامي من عملكم سلط عليكم. قولا واحدا، الإمام علي يجلس يوما في الكوفة فإذا برجل يقول له: ما لي عندما قرأت في التاريخ رأيت أبا بكر وعمر وعثمان كانوا ينصرون، وكانت الفتوحات في عهدهم كثيرة، وفي وقتك القلاقل والحروب والفتن. انظروا ماذا قال الإمام. قال رضي الله عنه وأرضاه: لأن أبا بكر وعمر كان حكام على أمثالي، أمثال سيدنا علي، وأنا ابتليت بأمثالك. ينبغي أن ننتبه. أما الشق الثاني من سؤال الأخت الكريمة بارك الله تعالى فيها، وهو تحريم انتخاب شخص بعينه، هذا لا يجوز، لأن هذا تفريق للأمة. أنادي على جميع الفصائل الإسلامية: وحدوا صفوفكم، ألفوا بين قلوبكم. لكن أقول إذا انتخبتم هذا الفريق أو هذا الإنسان من هذا الطائف أو من هذا الاتجاه الإسلامي فإن هذا حرام. ما السند والدليل؟ محتاجين نراجع نفسينا. مشكلتنا النهاردة تصاريحنا وخطبنا كتير بين أمة خطب وأمة تصاريح. أنا بناشد الأمة على مستوى العالم الإسلامي، بناشد إخواني في مصر على وجه الخصوص، ليس هذا وقت التشرذم، ليس هذا وقت الاختلاف. المشروع الإسلامي لا يتوقف على واحد، يعني إذا كان خرج الشيخ حازم من السباق حتى الآن إنجاز التعبير مع احترامنا وحبنا الشديد للرجل ومع أن يعني يقيني أنه مظلوم وهذا قرارة وقناعة في نفسي أمر لا خلاف علي، ولكن ما زلت أقول المشروع الإسلامي لا يتوقف على واحد، ولو توقف المشروع الإسلامي على واحد لتوقف الإسلام بموت المصطفى الحبيب. لا، ينبغي أن نتبنى هذا، وينبغي أن ننطلق وأن ندعم الفكرة لتطبق على يدي أو يدك أو يد الآخر أو الثالث، إن لم يكن هذا فذاك فالآخر، إذا لم يكن حتى وإن لم يخرج أسأل الله أن يبارك في عمره، كيف لو مات وقبض؟ هل تتوقف الدنيا؟ أبدا. إذن ينبغي أن نتبنى المشروع الإسلامي جيدا، أن ندافع عنه أيها الأحبة الكرام. أسأل الله أن يحفظ الجميع. اللهم أمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
مرحبا يا أم إسلام.
ألو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
مرحبا،
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يبارك فيك.
بعد اذن حضرتك، معلش هو سؤال محرج شويه.
اتفضلي.
دلوقتي انا ليا واحده زميلتي، يعني ليا واحده زميلتي جوزها توفى.
تمام.
فزميل جوزها دوت يعني عاوز يمشي معاها وكده في الحرام ومش عارف ايه والكلام ده هوت. فلما بتكلمه بتقول له يعني حرام علينا ده دوت، ربنا هيحاسبنا وبتاع. فبيرد عليها بيقول لها ايه يعني، ما هو حساب يوم وخلاص، يعني هي الدنيا يعني ما طرش، ده هو هنتحاسب على هذا اليوم وخلاص. ففعلا الكلام ده صحيح يا فضيله الشيخ، والف شكر لي.
بورك فيكي واصلح الله حالي وحالك. هذا انسان مستخف بمنه الله تعالى عليه تماما. يتجوز، زوجها مات، اصبح الطريق امامه سهلا، سبحان الله، عليه أن يطرق الباب. أطرق الباب، اعقد عليها واتجوزها، إيه المشكلة؟ الزواج أحلى وأفضل وأجمل، لكن كلامه غير صحيح جملة وتفصيلا. بارك الله تعالى فيك. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فندم؟
يا مرحبا،
ألف سلام على حضرتك.
سلمك الله من كل شيء.
والله أنا بتصل مخصوص عشان طبعاً على حضرتك.
الله يرضى عنك بخير، الحمد لله.
منيك.
الله يحفظك يا رب.
عشان كده حضرتك كنت غايب علينا فترة يعني.
أسأل الله القبول يا رب. نعم.
ربنا يخليك لينا، بارك لنا في حضرتك.
يغفر لي.
وكلام حضرتك ممتاز بخصوص الرئاسة يعني.
أسأل الله أن يتقبل يا رب.
اللهم آمين. ربنا يبارك لنا فيك.
إياك الله
يحفظك. وألف ألف سلام عليك.
جزيتي كل الخير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخت الكريمة التي تقول: تم عقد قراني ودخلت بدون إذن أبي، وطلقني مرتين ثم ردني، ولم يعلم أبي، ثم أعلن النكاح وأنجبنا، ما الحكم؟ تم عقد القران، زواج صحيح. أرجو من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا لجزء بسيط ووضحوا قبل الإجابة على السؤال. بعقد القران صارت زوجة، لكن نسينا أن هناك اتفاق ضمني ينبغي أن يحترم، وينبغي أن تحترم رغبة البيت. هذا الاتفاق الضمني أنه لا يجوز له أن يدخل بها في بيت أبيها ولا في أي مكان إلا إذا جهز البيت المتفق عليه، فإذا لم يفعل ذلك فقد خان الأمانة ويسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى. لكن هو زواج شرعي صحيح، وطلقت مرتين، بقيت لك طلقة واحدة، تم إعلان النكاح وأنجبنا، يعني أسأل الله أن يغفر لكم هذا الصنيع، حتى وإن لم يأذن الولي تجاوزوا حدودهم وتعدوه، نسأل الله أن يهديهم يا رب. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
مرحبا يا أم أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عايز نسأل حضرتك سؤال.
تفضلي. اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
ماشي حاضر. ماشي حاضر يا شيخ. يعني أنا أبويا متوفي من زمان، وكان يعني سايبنا مكان صغير كده في بيت العيلة، ويعني لما كبروا اخواتي لما كبر اخواتي لما كبر اخواتي اخويا الكبير فيهم سافر الاردن، وبقاله 8 سنين بره، وهو اللي يعني يستاهل حتى اشتروا حتى اخواتي، بس هو اللي شغال يعني وبيبعت الفلوس، وبنوا البيت وفي وقت بينا حته ارض جنب منهم، فهو بيبعت فلوس يعني يشتروا. فهو قد طلب مننا في البيت ان احنا نكتبوا الحته دي باسمه، اما البيت لا زي وزي اخواته. فلما بعت كلام على اخوه الصغير قال لا، لان انت كده بتحط يعني تعملي كده بينا حساسيه ومش عايزه ان نكتبها، انت كده بتعملي مشاكل بين بعضنا.
هذه الارض يا اختي الكريمه من الذي اشتراها بالمال؟ هذا الاخ الذي سافر ام اخوته الذين في داخل البلد؟ نعم
الاخ الكبير اللي اشتراها بالفلوس يعني هو بره وبيعها.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر. الاخت الكريمه بارك الله تعالى فيها، ديننا علمنا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. عجيب لحال اخيك الاصغر، يعني الرجل سافر وتغرب وتعب وجمع المال ثم اشترى قطعة أرض وبنى بيتا وأعطى كل واحد من إخوانه شقة أو بيت أو جزء منه رغم أنهم ليس لهم فيها حق ولا نصيب، ثم اشترى قطعة أرض أراد يكتبها لنفسه أو أردت ذلك، فاعترض الأصغر. بأي وجه حق تعترض أيها الأخ الحبيب؟ غفر الله لنا ولك، بإمكانه أن يكتب كل شيء له، ماله ومن عرقه وكده وتعبه هو حر التصرف فيه، وليس من حقك أن تعترض. طب تعرف تقول لي الله يرضى عنا وعنا بأنه وجه حق أنت زيك زيه في الأرض دفعت فيها كام؟ لو أن هذا الأخ الذي اغترب وفي غربة كتب البيت وكل الأرض والمباني كلها له ما خطأه أحد، ماله حر فيه، لكن كان معكم كريما أعطى كل واحد فيكم شقة، هذا ينبغي أن يشكر. ديننا علمنا من صنع بكم معروفا فكافئوه، كافئوه، قولوا له كده يا أخي جزاك الله خيرا، مش تيجي تقف وتقول له لا أنا زي زيك في الأرض دفعت فيها كام. أخوك هذا الأصغر ظالم ومخطئ ولا يجوز له صنيع هذا العمل أو هذا الصنيع. الله يهدي يا رب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
مرحبا يا أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا كنت بعاني من مس، فالحمد لله اتعالجت من المس، ففي حاجة بتجيلي كده يعني بحس بضيق في صدري كده جامد وبحس إن أنا هموت دلوقتي، فالحاجات دي بتتكرر معايا كتير جدا، فأنا مش عارف أنا إيه الحالة دي يعني.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. أخونا الكريم الذي سأل، كنت منصوصا وتعالجت، والمشكلة بقول بيجيني هاتف إن أنا حموت كمان شوية. أرجو أن تفتح صدرك معي أخي الحبيب. كم مرة فكرت إنك هتموت دلوقتي؟ كتير. ما موتش ليه؟ أنت لسه بتكلمنا. فكرت من أسبوع ومن يومين ومن ثلاثة ومن ساعتين ومن شهر، ومع ذلك أنت لسه على قيد الحياة. أما سألت نفسك هذا السؤال أنا ما لسه ما موتش ليه؟ هيقول لي لسه أجل ربنا ما جاش. طب ما أنا عارف. سؤالي إنما له مغزى، إن هذا من وسوسة الشيطان يريد أن يحزنك. عرف الشيطان نقطة ضعفك فلعب بك. دي من الآخر. يعني أنا أستعد للموت بالطاعة والقرب من الله، ولا يعنيني متى يأتي الأجل، الآن بعد دقيقة بعد ساعة بعد أسبوع بعد يوم أهلا ومرحبا، إنما يأتي على شوق، لأنني سألتقي به بالحبيب، ألتقي بالحبيب الأكبر رب العباد جل وعلا، ثم ألتقي بحبيب المصطفى الذي يعشقه القلب ويحبه ويتمناه، ثم ألتقي بالصحابة الأكارم رضي الله عن الجميع. أمر طيب، هكذا كان الصحابة سبحان الله. لكن الشيطان عرف أن حضرتك خايف من الموت ومرعوب، فلعب لك على هذا الطريق. نصيحتي لك، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. لن أموت إلا إذا قدر ربي. متى؟ اليوم، بعد ساعة، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، ما في مشاكل. حينما يأتي أجل ربي أهلا ومرحبا بقدر الله جل وعلا. لا تستجيب للشيطان أيها الحبيب، الله يرضى عنا وعنك، واستغيث بالله جل وعلا. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.